الفصل الخامس: المؤسسة العسكرية الإيرانية، دور مستقل أم ازدواجية مؤسسية؟ نجمة محمد منصور، باحث أول بالمرصد المصري، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تصدرت مؤسسة الحرس الثوري والروافد العسكرية والاقتصادية التابعة لها المشهد العسكري في الجمهورية الإسلامية الجديدة، بشكل جعل الأضواء تنحسر بشكل أو بآخر عن القوة العسكرية النظامية الإيرانية، التي كانت في مرحلة ما قبل الثورة من ضمن أقوى المؤسسات العسكرية على مستوى الشرق الأوسط، سواء من حيث التسليح ومستوى التدريب، أو من ناحية القدرات اللوجستية والقيادية. القوة العسكرية النظامية، من أجل الاستفادة منه ومن خبراته وإمكانياته المتراكمة، لموازنة الضغط العسكري العراقي خلال حرب الثماني سنوات ضد بغداد، خاصة بعد أن ظهرت بجلاء النواقص التكتيكية والعملياتية لقوات الحرس الثوري خلال هذه المعارك، وهي نواقص ساهمت بجانب عمليات التطهير التي تمت في صفوف القوات النظامية الناتجة عن حالة عدم اليقين من توجهاتها السياسية في ضعف الأداء الإيراني خلال مراحل مهمة في الحرب مع العراق. واحد، وظل هذا التأثير ملحوظا على المستويات القيادية والتسليحية منذ ذلك التوقيت وحتى الآن. عقب انتهاء الحرب مع العراق، حاولت طهران تشكيل العلاقة بين القوة العسكرية النظامية والحرس الثوري في إطار تكاملي يحتفظ فيه كل طرف باستقلاليته التسليحية واللوجستية، مع التنسيق فيما بينهما حيال بعض المسائل مثل المناورات والتدريبات المشتركة. لكن شابت العلاقة بين الجانبين بعض التوترات خلال السنوات الأخيرة، رغم حرص طهران على الإيحاء دوما بأن عملية تشكيل هذه العلاقة قد تمت بنجاح. أولا، المؤسسة العسكرية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية عام 1979 كانت القوة النظامية الإيرانية طيلة العهد البهلوي أقرب إلى كيان تابع منها إلى مؤسسة مستقلة تمتلك القوة العسكرية، حيث نجح الشاه رضا بهلوي والملوك السابقون له في استمالة القيادات العليا لهذه القوة بشكل كامل عبر إغداق المزايا المالية والترقيات عليهم وتعيين كبار الضباط في المناصب الوزارية والدبلوماسية والمحلية. اثنان، بجانب التركيز خاصة في المراحل الأخيرة من حكم محمد رضا بهلوي على اختيار الثقات لا الكفاءات، مع تقييد اتصالات القادة العسكريين الكبار ببعضهم البعض، وهي استراتيجية وإن أدت إلى تجنيب الحكم الشاهن شاهي الانقلابات العسكرية، فقد أدت أيضا إلى ضعف البنية القيادية لهذه المؤسسة، ما انعكس على أدائها خلال فترة اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979. أما فيما يتعلق بالدور السياسي الداخلي للمؤسسة العسكرية الإيرانية في مرحلة حكم الشاه محمد رضا بهلوي، فقد كان أبعد ما يكون عن التعاطي السياسي بفعل حرص السلطة الملكية على فصله عنها ومنع العسكريين من التصويت في الانتخابات أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية، رغم أن المؤسسة العسكرية كان لها دورا مهما في عودة الشاه محمد رضا بهلوي إلى عرشه عام 1953 بعد الانقلاب الذي تم على حكومة رئيس الوزراء الأسبق محمد مصدق. اضطر الشاه عام 1963 إلى التراجع بشكل مبدئي عن هذه الاستراتيجية في إطار ما يعرف تاريخيا الثورة البيضاء، التي تضمنت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية جعلت من الضروري أن تلعب المؤسسة العسكرية الإيرانية دورا أكبر في الحياة السياسية والاقتصادية الإيرانية لدعم سياسات الشاه الداخلية والخارجية. إن دور المؤسسة العسكرية الإيرانية في الانقلاب على حكومة محمد مصدق انعكس إيجابا على اهتمام الشاه محمد رضا بهلوي والولايات المتحدة الأمريكية بها وبالتسليح المقدم لها، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري من الميزانية الإيرانية العامة من نحو 25% عام 1964 إلى نحو 30% عام 1972، كما شهدت حقبة سبعينيات القرن الماضي تدفقات أساسية للأسلحة الأمريكية إلى إيران، كان معظمها من أحدث ما طورته الصناعات الحربية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بسلاح الجو، وقد كان تمويل أغلب هذه التدفقات من خلال منح أمريكية. بحلول حقبة السبعينيات، أصبح الجيش الإيراني منخرطاً بعمق في تنفيذ إصلاحات الشاه التعليمية والصحية والتنموية. 3. بجانب دوره في محاولة فرض السيطرة والنظام، خاصة في المراحل التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ. في ظل تصاعد المعارضة الداخلية لسياسات الشاه خلال المرحلة الأخيرة من حكمه، وهذا تضمن اطلاع المؤسسة العسكرية بمهام قضائية وقانونية عبر المحاكم العسكرية. مع ذلك، فإن النفوذ المتزايد للجيش الإيراني خلال فترة السبعينيات لم يكن له انعكاس كبير على المستويات القيادية الأساسية فيه، وظل مفتقرا إلى روح العمل الجماعي الضرورية التي من شأنها أن تجعله مركز قوة سياسية موثوقا به في السياسة الإيرانية. وبدلا من ذلك، أظهرت المؤسسة العسكرية في مرحلة الشاه العديد من نقاط الضعف، وكانت عرضة للتأثيرات الخارجية، وهذا من ضمن الأسباب التي أجبرت الحكم الشاهنشاهي على اتباع استراتيجية تهدف إلى كسب ولاء هذه القيادات عبر التعيينات في المناصب الرفيعة وإغداق الأموال. تضمنت استراتيجية الشاه تجاه المؤسسة العسكرية حصرها في أدوار دفاعية بحتة على المستوى الخارجي، وأدوار أمنية على المستوى الداخلي، حيث تم خلال فترة السبعينيات مثلاً نشر نحو نصف القوة البرية للجيش الإيراني في النطاق القريب من الحدود العراقية، والنصف الأخير في محيط العاصمة طهران. يضاف إلى ذلك قيام الملك بإجراءات أخرى لضمان السيطرة على العلاقات بين كبار الضباط، مثل المتابعة اللصيقة لتحركات كبار الضباط وانتماءاتهم عبر الأجهزة الرقابية المختلفة، السافاك، المكتب الثاني، هيئة التفتيش الإمبراطوري، وإلزام كافة الضباط الكبار في المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بتقديم تقارير عن بعضهم البعض. 4. وكذا منع التواصل المباشر بين الضباط الكبار إلا عبر المكاتب التابعة للقصر الملكي الإيراني، وتعيين أقرباء وموالين للشاه في مناصب عسكرية رفيعة، مثل قائد سلاح الجو الجنرال محمد خاتمي، وهو شقيق قرينة الشاه، وتولى هذا المنصب خلال فترة السبعينيات حتى وفاته عام 1975. كل العوامل السابقة أدت إلى ضعف البنية القيادية للجيش الإيراني بشكل أسهم فيما بعد في جعل التعاون بين القيادات العليا في الجيش لمنع انهيار حكم الشاه مهمة شبه مستحيلة. 2. الجيش الإيراني واندلاع الثورة الإسلامية. عندما بدأت منظومة حكم الشاه محمد رضا بهلوي بالانهيار في مواجهة الاضطرابات الشعبية التي عمت البلاد عام 1978، اضطر الشاه إلى مخاطبة المؤسسة العسكرية للبدء في التصدي لهذا الوضع وإعادة إرساء النظام. وقد تصدت القوات النظامية والأمنية لهذا الدور في شهر فبراير من نفس العام، وكانت البداية في مدينة تبريز التي خاضت فيها قوات الجيش مواجهات عنيفة مع المتظاهرين. اتسع انخراط الجيش الإيراني في هذه الأزمة بحلول شهري أغسطس وسبتمبر من نفس العام، عبر فرض الأحكام العرفية وحظر التجول في عدة مدن رئيسية، من بينها العاصمة طهران ومدينة أصفهان، تنفيذاً لأوامر مباشرة من جانب محمد بلوي. في هذه المرحلة بدأت قوات الجيش في الوقوع تحت ضغوط ميدانية كبيرة، نتيجة لتعرضها لخسائر بشرية جراء استخدام المتظاهرين للأسلحة النارية ضد القوات العسكرية والأمنية، وهو ما أدى إلى ظهور انشقاقات وخلافات كبيرة داخل الوحدات العسكرية المختلفة، ولجوء بعض الوحدات إلى الانضمام إلى المتظاهرين. من الأمثلة الهامة في هذا الصدد، اشتباك شهدته قاعدة عسكرية في العاصمة طهران خلال شهر سبتمبر 1978، أدى إلى مقتل 12 ضابطاً. 5. مع مغادرة الشاه الأراضي الإيرانية في 16 من يناير 1979، أصبحت المؤسسة العسكرية الإيرانية أكثر ارتباكاً، وبدأت تتحرك في عدة اتجاهات، وهذا يعزى إلى أن فاعليتها الأساسية كانت ترتبط بشكل أساسي بتواجد الشاه في سدة الحكم، لذا أدى رحيله إلى مغادرة قسم من كبار الضباط الأراضي الإيرانية، في حين بدأ قسم آخر في فتح قنوات اتصال مع المجموعات الثائرة، واستمر قسم ثالث على موقفه السابق، أملاً في عودة الشاه مرة أخرى كما حدث سابقاً خلال الستينيات، وركزوا جهودهم في دعم الحكومة الانتقالية التي عينها الشاه قبل رحيله بقيادة شهبور باختيار. كان من أهم نتائج رحيل الشاه عن البلاد تفاقم حالة الانقسام داخل الجيش، لدرجة أن وحدات كاملة غادرت مواقعها، في حين اشتبكت وحدات أخرى مع بعضها البعض، كما حدث في فبراير 1979 في إحدى القواعد الجوية بالعاصمة. هذا المشهد تكلل بمهاجمة المتظاهرين مواقع الجيش والشرطة بكثافة أجبرت كافة الوحدات العسكرية على إيقاف أي تحركات ضد التظاهرات والعودة إلى ثكناتها بحلول منتصف شهر فبراير 1979، خاصة بعد إعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش عن حياد المؤسسة العسكرية حيال الأحداث الجارية في البلاد. ثالثاً، مرحلة التطهير الثوري في صفوف الجيش النظامي الإيراني. كان لوقوف معظم قادة المؤسسة العسكرية الإيرانية في صف الشاه ونظامه خلال فترة ما قبل ثورة 1979 دور أساسي ومفصلي في حالة التهميش والإهمال التي ظلت تلازم هذه المؤسسة إلى الوقت الحالي، وكان من ضمن أسباب تولد قناعة لدى القيادة الإيرانية الجديدة بعدم جواز الثقة المطلقة في هذه المؤسسة وضرورة إيجاد قوة عسكرية موازية تكون ملتزمة بشكل تام بحماية الثورة الجديدة ومبادئها وتعمل على إقامة توازن مع القوة العسكرية النظامية التي باتت محل شكوك دائمة من جانب آية الله الخميني وأركان حكمه. في هذا المناخ نشأت فكرة تأسيس الحرس الثوري الذي قام على مدار العقود اللاحقة بمراكمة الخبرات القتالية والقدرات التسليحية والاقتصادية ستة على حساب ما يتوفر للجيش النظامي. على الجانب الآخر، تعرضت القوة العسكرية النظامية في إيران مثلها في ذلك مثل قوى نظامية في دول أخرى شهدت ثورات عقائدية لعدة عمليات تطهير متقطعة تمت على عدة مراحل، ففي العام الأول للثورة الإسلامية فقط تم إعفاء جميع كبار القادة العسكريين تقريباً، على رأسهم قادة الأفرع الرئيسية وكبار ضباط هيئة الأركان العامة للجيش، والبالغ عددهم مجتمعين نحو 13 ضابطاً، تم إبعاد 8 منهم سواء بالإعفاء من الخدمة أو السجن أو الإعدام، في حين تمكن عدد آخر من مغادرة البلاد عقب الثورة مباشرة. هذا الوضع انسحب على قيادة هيئة الأركان، التي تم استبدال قادتها بشكل متتالي ومستمر خلال العامين التاليين للثورة، وشملت عمليات التطهير كذلك الضباط الذين حاولوا قمع المظاهرات وأعضاء الحرس الإمبراطوري الذي تم حله عقب الثورة. بدأت عمليات التطهير في 15 من فبراير 1979 عندما تم إعدام 4 من كبار جنرالات الجيش 7 منهم الجنرال نعمة الله نصيري والجنرال ناصر مقدم، وبحلول شهر مايو تم إعدام نحو 27 جنرالا آخر. ومن بين عمليات الإعدام المعلنة رسمياً خلال الأشهر الثمانية الأولى بعد الثورة، كان هناك حوالي 250 من أفراد القوات المسلحة، ناهيك عن أعداد أخرى من الضباط تم قتلهم على أيدي الجماعات اليسارية التي نشطت في البلاد خلال تلك الفترة، نظراً للظروف السياسية الفوضوية التي عانتها إيران خلال عام 1979 وسيطرت الميليشيات المسلحة على الثكنات والقواعد العسكرية. هذا أدى أيضاً إلى عزوف المجندين والضباط الأصاغر على الالتحاق بثكناتهم، وبالتالي انهارت التشكيلات العسكرية والأمنية في البلاد. بحلول نهاية عام 1979، كان قد تم التخلص من جميع الضباط المواليين للشاه 8، بما في ذلك قادة الفرق 14 التابعة للقوات البرية، وقادة نلوية القوات الجوية. ولم ينجو من موجة التطهير هذه سوى حفنة قليلة من كبار الضباط الإيرانيين الذين أبدوا منذ البداية تجاوباً مع النظام الجديد في طهران 9، مثل الأدميرال أحمد مدني الذي تم تعيينه في بداية الثورة قائداً للقوات البحرية، والجنرال حسين فردوس الذي كان من مؤسسي جهاز السافاك وتولى قيادة المكتب 8 المعني بمكافحة التجسس، والجنرال عباس غرباغي آخر رئيس لأركان الجيش الإيراني في عهد الشاه، والذي كان له دور أساسي في صدور البيان المعبر عن حياد الجيش في فبراير 1979. لم تتوقف عمليات التطهير طيلة السنوات التالية، رغم بدء الحرب مع العراق عام 1981، بل تكثفت في بعض المراحل بفعل الصراع بين التيارات الرئيسية في مشهد ما بعد ثورة 1979، الجناح الإسلامي المتشدد، الجناح التكنوقراطي، التيار الشيوعي، كما حدث في شهر يوليو 1980، الذي شهد محاولة انقلابية فاشلة قام بها عدة ضباط في سلاح الجو الإيراني يعملون في قاعدتي شاروخ ومهر آباد الجويتين، وبمعيتهم بعض صغار الضباط في الوحدات البرية بجانب بعض الضباط السابقين في الحرس الإمبراطوري. نتج عن هذه المحاولة موجة إضافية من التطهير شملت القبض على أكثر من 500 ضابط ومجند، تم إعدام نحو 50 ضابطا منهم وسجن ما يقرب من نصفهم. تلت هذه المحاولة محاولة ثانية للانقلاب تمت في نهاية عام 1982، نتج عنها إعدام نحو 170 ضابطا. تشير التقديرات إلى أنه في أعقاب هاتين المحاولتين الانقلابيتين تعرض ما بين 2000 و4000 ضابط بمن فيهم الطيارون وكبار قادة القوات الجوية للفصل من الخدمة أو السجن أو الإعدام، وتم الدفع بضباط من الرتب الأقل لشغل المناصب الأعلى في الجيش الإيراني. 10. ومن أبرز أمثلة هذا الوضع تعيين العقيد جواد فخوري قائدا للقوات الجوية ووزيرا للدفاع الوطني في آن خلال الفترة بين عامي 1980 و1981، علما أنه كان من أبرز الداعمين للحكم الجديد في طهران، وتوفي بمعية ضباط كبار آخرين في تحطم طائرة نقل عسكرية في سبتمبر 1981. إن عمليات التطهير السالف ذكرها تضمنت أيضا الضباط ذوي الميول الشيوعية 11، حيث تم في الفترة بين عامي 1981 و1983 القبض على أعداد كبيرة من الضباط وضباط الصف بتهمة الانتماء للتيارات الشيوعية، وقد تصاعدت عمليات الاعتقال عقب المحاولة الانقلابية الثالثة التي تمت أوائل عام 1983، واتهم حينها رئيس مجلس الشور علي أكبر هاشمي رفسنجاني الاتحاد السوفيتي بدعم الضباط الذين نفذوا هذه المحاولة الانقلابية، والذين تم إعدام بعضهم مثل القائد السابق للبحرية الإيرانية العميد بهراني أفضلي الذي تم إعدامه. على خلفية هذه المحاولة الانقلابية، رغم أنه كان ضمن قادة الجيش الإيراني خلال المرحلة الأولى من الحرب مع العراق، تشير التقديرات المتوفرة إلى أنه بحلول أوائل عام 1986 تجاوز عدد العسكريين الإيرانيين الذين تم إعدامهم أو سجنهم أو تسريحهم من الخدمة 23,000 فرد، من بينهم نحو 17,000 ضابط، وهم تقريبا نصف عدد الضباط في الجيش الإيراني في ذلك التوقيت 12. على المستوى الإداري واللوجستي، وضعت القيادة الإيرانية الجديدة يدها على الجهاز الإداري للمؤسسة العسكرية الإيرانية 13 لإتمام عمليات التطهير ومحاولة تجريد القوة النظامية من الطابع العلماني الذي اتسمت به خلال الحقبة السابقة، وتحويل هذه القوة إلى جيش عقائدي يلتزم بشكل كامل بمبادئ الثورة الإسلامية، وهو ما عكسته بعض مواد الدستور الإيراني بعد الثورة، ومنها المادة 144 التي توجب على الجيش أن يؤمن بشكل كامل بالعقيدة الإسلامية وأن يلتزم تنفيذ مبادئ الثورة، وهو اتجاه استهدف منه النظام الإيراني الجديد. تأسيس عملية التطهير العقائدي للقوة النظامية بالتزامن مع عمليات التطهير البشري. كذلك قام النظام الجديد بعدة إجراءات أخرى استهدفت المؤسسة العسكرية، منها تجميد أو إلغاء كافة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالأسلحة والمنظومات القتالية بين إيران والدول الغربية، وكذا طرد المستشارين والفنيين الأجانب من البلاد، وإغلاق محطات الاستطلاع الأمريكية المتواجدة على الأراضي الإيرانية، وسحب وحدات الجيش الإيراني المنخرطة في قوات حفظ السلام في لبنان. يضاف إلى هذه الإجراءات إعلان الحكومة الإيرانية في مايو 1979 عن تقليل عدد القوات العاملة في الجيش إلى نحو النصف، وتخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من سنتين إلى سنة واحدة فقط. إن رؤية النظام الجديد في طهران خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة عام 1979 لمستقبل القوة العسكرية النظامية كانت ملتبسة وغير واضحة 14، وتأثرت بشكل كبير بحالة عدم الثقة التي تولدت لدى آية الله الخميني تجاه المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى ظهور عدة آراء حيال التعامل مع هذه المؤسسة على المدى الطويل، بين من يرى ضرورة دمج القوات النظامية مع الميليشيات الثورية وبين من يرى أنه يجب الحفاظ على الخط الاحترافي للقوة النظامية والاكتفاء بتطهير وتعديل المستويات القيادية العليا فيه. ومن بين هذه الأصوات الأخيرة كان مهدي بازركان رئيس الحكومة المؤقتة التي تولت المسؤولية في البلاد خلال العام الأول للثورة، والذي أعرب بوضوح عن معارضته استحداث أي تشكيلات عسكرية رديفة. على أي حال، جاء التمرد الكردي والحرب مع العراق ليعيد التذكير بأهمية دور القوة النظامية الإيرانية، وتسبب كلا الحدثين في ترجيح كفة الرأي القائل بضرورة الحفاظ على الهيكل العام للجيش النظامي. 15. مرحلة التمرد الكردي والحرب العراقية الإيرانية. في ظل عمليات التطهير التي صاحبت الثورة الإسلامية في إيران، اصطدم النظام الحاكم الجديد بتمرد واسع للقومية الكردية في مناطق شمال غرب البلاد، بدءا في منتصف مارس 1979، وتحديدا المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذين تمكنوا من استغلال غياب القوة العسكرية والأمنية عن الساحة، وسيطروا على بعض المناطق في النطاق الشمال الغربي. دور الجيش النظامي في التصدي لهذا التمرد كان أساسيا وحيويا، ومثل الهجوم الكبير الذي نفذته وحدات الجيش على كردستان إيران في منتصف عام 1980 النقطة الأولى التي تسجلها القوات النظامية لصالحها منذ سيطرة الخميني على الحكم في طهران. التمرد الكردي الذي أعقبه بشكل مباشر اندلاع الحرب العراقية الإيرانية كان بمثابة براهين عملية على رجاحة الرأي القائل بالإبقاء على الجيش النظامي على شكل مؤسسة عاملة ضمن مؤسسات ما بعد ثورة 1979، ووفر كذلك فرصة فريدة لبعض قادة الجيش النظامي كي يبرهنوا على ولائهم للثورة الجديدة، مثل الفريق علي صياد شيرازي الذي كان خلال فترة حكم الشاه ضابطا بإحدى وحدات المدفعية، ثم كان له عقب الثورة دور بارز في التصدي للتمرد الكردي، فتسلم قيادة القوات البرية النظامية عام 1981، وظل يتدرج في المناصب العليا بالمؤسسة العسكرية حتى اغتياله عام 1999. وعلى الرغم من اضطرار النظام الإيراني في مرحلة ما بعد الثورة للاعتماد على ضباط الجيش النظامي نظرا لظروف الحرب مع العراق، فإن احتفاظ المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي بمنصب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية خلال مرحلة ما بعد الثورة، خاصة خلال الحرب مع العراق، ساهم في إحكام القبضة الرقابية على الجيش النظامي. 16. سواء عبر تعيين المقربين من خامنئي في المناصب العليا بالجيش أو عبر أعمال اللجان الثورية المختلفة التي تم تشكيلها بغرض استيضاح التوجهات العقائدية والسياسية لضباط الجيش، استمرت عمليات التطهير داخل الجيش بشكل أساسي خلال النصف الأول من الحرب مع العراق، وقد عين الخميني مصطفى تشمران كأول وزير للدفاع في الجمهورية الإيرانية بعد الثورة بهدف السيطرة على المؤسسة العسكرية، نظراً لأنه كان يعتبر أحد قادة الحرس الثوري، ولم يكن ضابطاً عسكرياً متمرساً، لكنه لم يلبث في منصبه إلا فترة وجيزة، حيث قتل على الجبهة في يونيو 1981. على المستوى العمليات، جاء اندلاع الحرب مع العراق في توقيت سيء بالنسبة للقوات النظامية الإيرانية، حيث أدت عمليات التطهير إلى معاناة أفرع الجيش الإيراني الأساسية 17، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية وقيادة طيران الجيش، من نقص كبير في القوة البشرية المتخصصة والمدربة، وهو الوضع الذي تفاقم أكثر بفعل القرار الحكومي السابق بتقليل مدة التجنيد الإلزامي من عامين إلى عام واحد. هذا المشهد جعل القوة النظامية الإيرانية في وضع لا يسمح لها في المرحلة الأولى من الحرب إلا بخوض حرب دفاعية بحتة، في حين قامت الحكومة الإيرانية بتوجيه كافة القدرات التعبوية نحو قوات البسيج التي وضعت تحت قيادة الحرس الثوري المشكل حديثاً. اضطر النظام الإيراني مع بدء العمليات العسكرية العراقية إلى تقليل حدة عمليات التطهير، بل وقام بإعادة أعداد كبيرة من الضباط المتقاعدين خاصة الطيارين إلى الخدمة، وأفرج عن بعض الضباط المعتقلين خاصة في مرحلة ما قبل محاولة الانقلاب أواخر عام 1982. بشكل عام، ساهم تقليل حدة عمليات التطهير هذه في تمكن القوات النظامية بالتعاون مع الحرس الثوري عام 1982 من إخراج القوات العراقية من الأراضي الإيرانية التي احتلتها خلال عام 1981، وبالتالي تحولت العمليات العسكرية الإيرانية من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، ما خلق بعض التمايز في وجهتي نظر الحرس الثوري والقوات النظامية، فقد كان الحرس ينظرون إلى هذه المعركة كوسيلة لنقل فكرة الثورة الإسلامية إلى دول أخرى، في حين رأى الجيش النظامي أن استمرار القتال لسنوات طويلة سيكون له تبعات مدمرة على المستوى العسكري والاقتصادي والداخلي. رغم هذا التمايز، فإن المرحلة الرئيسية من القتال في هذه الحرب بين عامي 1982 و1987 اتسمت بنوع من أنواع التعاون الميداني بين القوات النظامية وقوات الحرس الثوري 18، رغم أنهما ظلا منفصلين على المستوى المؤسسي والقيادي. تقبلت وحدات الحرس الثوري تدريب ضباط الجيش النظامي لعناصرها، بل وسمح لبعض الضباط النظاميين بقيادة وحدات مختارة من الحرس خلال بعض الهجمات الرئيسية على الخطوط العراقية، ناهيك عن استعانة قوات الحرس بالخبرات الفنية للمهندسين العسكريين في الجيش النظامي، دون أن يؤثر هذا كله على التشدد الأيديولوجي أو الذهنية التي كانت تحكم الحرس الثوري في تلك الفترة، والتي كانت تشمل بعض التكتيكات العسكرية غير الاحترافية، مثل تكتيك الموجات البشرية 19. أدى هذا التعاون بين الجانبين إلى استمرار التقدم الإيراني على المستوى الميداني خلال هذه المرحلة من الحرب، خاصة خلال الهجوم الرئيسي المسمى الفجر شرطة 8، والذي أسفر عن السيطرة على شبه جزيرة الفو العراقية أوائل عام 1986. بدأت الظروف الميدانية تتبدل لصالح العراق في المرحلة الأخيرة من الحرب، بعد أن نجحت القوات العراقية عام 1988 في إنهاء التواجد الإيراني على الأراضي العراقية، وبدأت في السيطرة على أراض تقع في الجانب الإيراني. أحداث هذه المرحلة كانت معززة لوجهة نظر الجيش النظامي، الذي كان يرى منذ عام 1982 أنه لم تعد هناك حاجة للاستمرار في القتال بعد أن تم إخراج القوات العراقية من كافة الأراضي الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن التعاون بين القوات النظامية وقوات الحرس الثوري خلال المعارك لم يكن بالقدر الكافي، نظراً لاعتراض القوة النظامية على تكتيكات عدة اتبعتها قوات الحرس الثوري، منها تكتيك الموجات البشرية، وهذا ساهم بشكل رئيسي في تراجع القوات الإيرانية خلال المرحلة الأخيرة من الحرب مع العراق. التوتر في العلاقة بين الجانبين، القوة النظامية والحرس الثوري، كان بشكل عام ملحوظاً منذ بداية الحرب 20، فقد أعرب العميد قاسم علي زاهر جاد، الذي تولى قيادة القوة البرية النظامية في المرحلة الأولى من الحرب، وتولى لاحقاً رئاسة هيئة الأركان المشتركة، عن اعتراضه على تكتيك الموجات البشرية الذي اتبعته قوات البسيج، وهو ما أثار غضب الحرس الثوري، وأدى لاحقاً إلى عزل نجاد من منصبه وإدخاله ضمن مجلس الدفاع الأعلى الذي يهيمن عليه الحرس الثوري. خلف نجاد في منصبه كرئيس للأركان العقيد إسماعيل سهرابي، الذي ظل في منصبه حتى مايو 1988، حين تم تحميله المسؤولية عن الهزيمة الإيرانية في شبه جزيرة الفاو، وتمت إقالته رغم أن المسؤولية الأكبر عن هذه الهزيمة كانت تقع على وحدات الحرس الثوري. بسبب هذا الجو المتوتر، حمل الحرس الثوري القوات النظامية المسؤولية عن عدة خسائر ميدانية، مثل احتلال العراق مدينة مهران منتصف عام 1986، وهو ما أجج خلافاً جذرياً بين قيادة القوة البرية النظامية التي كان يتولاها حينها الفريق علي صياد شيرازي، وبين قيادة الحرس الثوري، أدى لاحقاً إلى عزل شيرازي من منصبه 21. في هذه المرحلة، ظهرت دلائل على تولد رغبة واضحة لدى القيادة الإيرانية، متمثلة في علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في التقليل من رغبة الحرس الثوري في المضي قدماً في الحرب مع العراق، نظراً لاستشعاره تحول دفة القتال لصالح القوات العراقية، وحتمية السعي لإيقاف القتال، وهو ما يعتبر عملياً جنوحاً نحو وجهة النظر الخاصة بالقوة النظامية، على حساب وجهة نظر الحرس الثوري الداعمة لاستمرار القتال 22. لذا اتخذ رفسنجاني بعض الخطوات التي فسرها البعض على أنها محاولة لتحميل قوات الحرس الثوري مسؤولية تحول دفة القتال لصالح العراق، منها مثلا إجباره اللواء محسن رضائي قائد الحرس الثوري على الظهور على شاشة التلفزيون، والاعتراف ضمنيا بالمسؤولية عن التدهور الميداني للقوات الإيرانية، وهو ما مثل دفعة معنوية كبيرة للقوات النظامية، ظل تأثيرها موجودا في العلاقة مع الحرس الثوري حتى وقتنا الحاضر. رابعا، القوة النظامية الإيرانية في المرحلة المعاصرة. رغم تحميل القيادة الإيرانية ضمنيا الحرس الثوري مسؤولية التراجع الميداني في المرحلة الأخيرة للحرب مع العراق، فإن الحرس الثوري لم يتأثر بشكل كبير بهذا الأمر، بل بالعكس تمتعوا في مرحلة ما بعد الحرب مع العراق بالقدر الأكبر من الموارد والقوة البشرية، ناهيك عن النفوذ السياسي الذي تمتع به، على عكس الوضع بالنسبة للقوة النظامية. يضاف إلى هذا توغل قادة الحرس الثوري في النسيج القيادي للقوة الإيرانية، ومن أبرز أمثلة ذلك تولي علي شمخاني نائب قائد الحرس الثوري خلال الحرب مع العراق منصب قائد سلاح البحرية النظامي عقب انتهاء الحرب مباشرة. هذه التطورات يمكن اعتبارها جزءا من استراتيجية الحرس الثوري ومكملة للتطور القيادي الذي طرأ على وضعه، فقد امتلك أواخر عام 1985 سلاح بحرية وسلاح جو منفصلين عن القوة النظامية، وهو ما ساهم لاحقا في سيطرة الحرس بشكل كامل على القوة العسكرية الإيرانية، خاصة مع إدخال نظام الرتب العسكرية في قوات الحرس الثوري عام 1990. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تمنع الحرس من الاستفادة من الخبرات القيادية لضباط القوة النظامية، وهذا تمثل في الاستعانة ببعضهم لقيادة سلاح الجو التابعة للحرس، مثل تعيين محمد حسين جلالي أحد ضباط القوة الجوية النظامية كقائد للقوة الجوية للحرس الثوري عام 1992. بعد نهاية الحرب مع العراق أدمجت وزارة الدفاع والحرس الثوري في وزارة واحدة 23، ما ساعد إلى حد كبير في فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات التابعة للجيش النظامي، وبالتالي تراجع دور الجيش وتصاعد بالتبعية دور ونفوذ الحرس الثوري في مختلف مؤسسات الدولة، وهذا أدى بالتبعية إلى التصاعد التدريجي لحالة الغضب والشكوى داخل القوات النظامية خلال السنوات الأخيرة. خامساً، القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية وغير التقليدية. إن معرفة القدرات العسكرية الحالية للجيش النظامي في إيران تعد أمراً أساسياً لفهم دوره وحدود تأثيره، وفيما يلي يمكن استعراض هذه القدرات. التعداد الكلي للجيش يبلغ 350 جندياً في الخدمة الفعلية، منهم 220 مجند نظامي مقسمون على 4 فرق مدرعة وفرقة مشاة ميكانيكية وأربعة فرق مشاة خفيفة وست مجموعات مدفعية وفرقتين وثلاثة إلوية مستقلة من القوات الخاصة ولواء محمول جوا. ينقسم الهيكل القيادي للجيش النظامي الإيراني إلى قوات برية وقوات بحرية وقوية جوية ودفاع جوي، بجانب مركز خاتم الأنبياء الخاص بقيادة الدفاع الجوي 22. وتعمل هيئة الأركان على التنسيق بين القوات النظامية والحرس الثوري. تسليحياً، يمتلك الجيش النظامي قدرات قتالية تقليدية يتشاركها مع قوات الحرس الثوري، تتألف من نحو 1700 دبابة بجانب 1200 ناقلة جند مدرعة ونحو 9000 مدفع وراجمة صواريخ و200 مروحية نقل وقتال و29 غواصة و69 سفينة سطح قتالية. وتضم القوات الجوية حوالي 330 طائرة حربية بما في ذلك 180 مقاتلة. يتشارك كلا الجانبين، القوات النظامية والحرس الثوري، في القدرات غير التقليدية مثل الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، وإن كانت عمليات التطوير والتصنيع لهذه القدرات تتم بشكل رئيسي تحت إشراف الحرس الثوري، ويكون الإنتاج موجهاً بشكل رئيسي أيضاً لتسليح الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين، مع ملاحظة أن الثقل النوعي في هذه القدرات يكون تحت حوزة وسيطرة الحرس الثوري بشكل حصري. تتلخص هذه القدرات النوعية في القدرات الصاروخية البالستية والجوالة والبحرية، بجانب الطائرات بدون طيار بأنواعها. يبدو التركيز الإيراني منصبا بشكل رئيسي على تطوير قدراتها الصاروخية 25، وهذا يرتبط بعدة أسباب يتمثل أبرزها في رؤية النظام الإيراني لدول الجوار والولايات المتحدة وأوروبا كتهديدات محتملة له، وهي الرؤية التي تطورت في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران ونمط تعاطي المجتمع الدولي معها وما استتبعها من حرب مع العراق ثم مرحلة حرب الخليج الأولى وما أفرزته اتجاهات تسليحية حديثة ومتنوعة لدول الخليج، مع عدم قدرتها على تطوير قدراتها بذات المستوى وصولا إلى الغزو الأمريكي للعراق وانتشار القوات الأمريكية في عدة قواعد بالخليج وعلى حدودها مع العراق، في ظل إشارة الولايات المتحدة وشركائها الاستراتيجيين لها كتهديد وكسبب لعدم الاستقرار الإقليمي، الأمر الذي عزز شعورها بالاستهداف من جانب جيرانها والولايات المتحدة وعجزها عن تحديث قدراتها بشكل صحيح منذ عام 1980. كما أن محدودية قدرة إيران على التحديث العسكري ذاتياً دفعتها إلى التركيز على قطاعات تسليحية بعينها، حيث تشغل برامج الصواريخ الإيرانية حيزاً كبيراً من تركيز طهران على الحرب غير المتكافئة، مع تدني حجم وارداتها من السلاح وعدم تمكنها من إنتاج معظم الأسلحة الرئيسية المتقدمة في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم عمليات ضخمة لنقل أسلحة جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا. لذا كان حجم وطبيعة الاعتماد الإيراني على الصواريخ يعكس، كما في حالة كوريا الشمالية والعراق خلال حرب الخليج، رغبتها في تعويض قصور أدواتها الأخرى عن الوصول لأهداف داخل الدول المحتمل مواجهتها. وفي الحالة الإيرانية هو العمق العربي وبعض المناطق في أوروبا رغم تقدم وسائط الدفاع الجوي. يرتكز الاعتماد الإيراني على الصواريخ في تهديد القدرات الجوية للدول المحتمل مواجهتها على عدة اعتبارات تتعلق بسهولة نقلها وإخفائها وإطلاقها من منصات متحركة. يضاف إلى ذلك حقيقة أن طهران لا تمتلك قدرات ردع نووية، وربما يظل هذا قائما لفترة مقبلة، إلا أنها قد تستخدم ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل لإحداث تغيير نوعي في معادلة القوة الحالية، خاصة في ظل وجود أسس تقنية للأسلحة البيولوجية والكيميائية في إيران. على مستوى القوة الصاروخية، تمتلك طهران الترسانة الصاروخية الأكبر والأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، مع مخزون كبير من الصواريخ البالستية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. يمكنها ضرب أهداف في جميع أنحاء المنطقة حتى 2000 كيلومتر من حدود إيران حتى إسرائيل وجنوب شرق أوروبا. خضعت معظم أنواع الصواريخ البالستية الإيرانية لعمليات تحديث مكثف خلال السنوات الأخيرة عبر تزويدها بحزم توجيه متطورة بمساعدة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وكذا إدخال تقنيات حديثة للتهديف مثل تقنيات مركبات إعادة الدخول والرؤوس الحربية المستقلة المتعددة. كما عملت طهران على تحقيق مزيج بين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لإعاقة أنظمة الدفاع الجوي المعادية وتنفيذ هجمات دقيقة. تقع القيادة الصاروخية الإيرانية الأساسية المسماة قيادة الغدير تحت السيطرة المباشرة للحرس الثوري الإيراني، وتشمل الترسانة الإيرانية 26 الأقسام التالية: الصواريخ البالستية قصيرة المدى، وهي عاملة في معظمها بالوقود السائل، وتضم سلسلة صواريخ شهاب شرطة 1 و2 وقيام شرطة 1 وزلزال وفاتح 110 وفاتح 313، وهي تعتمد بشكل أساسي على التقنية المستخدمة في صواريخ سكود السوفيتية، وتتراوح أمديتها بين 250 و800 كيلومتر، وهي تضم أيضا صواريخ صالحة للهجوم البحري، منها صواريخ هرمز من 1 إلى 2 وخليج فارس. في سبتمبر 2016 كشفت إيران النقاب عن صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ بسة قصير المدى سيوربييم يعمل بالوقود الصلب، يبلغ مداه نحو 700 كيلومتر. الصواريخ البالستية متوسطة المدى وأشهرها الصاروخ شهاب سالب 3 الذي يعمل بالوقود السائل والذي يعتبر عماد القوة الإيرانية من الصواريخ متوسطة المدى، وخضع لتعديلات عديدة لزيادة مداه الذي يصل إلى 1500 كيلومتر ويستطيع حمل رأس متفجر يزن 1800 كيلوغرام. في عام 2015 تم إنتاج نماذج مطورة منه تحت اسم خرمشهر، يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية متعددة، وكذا الصاروخ عماد الذي يصل مداه إلى 2700 كيلومتر بهامش خطأ لا يتجاوز 10 أمتار. الصواريخ البالستية بعيدة المدى 27 حزين أطلقت إيران عام 2008 مركبات إطلاق فضائية متعددة المراحل أي سيلفيز، والتي مثلت الخطوة الأولى في مسار تطوير صواريخ بالستية طويلة المدى، ويعتبر صاروخ سيمورك أحد أهم تطبيقات هذه الاستراتيجية، حيث يتكون من مرحلتين ويعمل بالوقود السائل، وتم تصميمه لحمل الأقمار الصناعية إلى المدار، وتمت تجربته عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. الصواريخ الجوالة، في عام 2012 أعلنت إيران عن تطوير أول صاروخ جوال للهجوم الأرضي، ومنذ ذلك التاريخ طورت عدة أنواع من هذه الصواريخ، منها ما عرضته عام 2015 تحت اسم سومار الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر. الصواريخ البحرية، اهتمت إيران بشكل مكثف بالصواريخ البحرية، والتي تمكنها من تهديد الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وممرات ملاحية ومضايق بحرية أخرى، خاصة بعد أن تزودت بأعداد من هذه الصواريخ جماعات تابعة لها في اليمن ولبنان. 28. لعل من أهم هذه الصواريخ هو الصاروخ فوق الصوتي خليج فارس، وهو في الخدمة بالبحرية الإيرانية منذ عام 2014، ويتميز بمدى وقوة تدمير هي الأكبر في الترسانة الإيرانية، حيث يبلغ مداه الأقصى 300 كيلومتر، ورأسه الحربي تبلغ زنته 650 كيلوجرام. تبلغ سرعته القصوى 3 ماخ، ويعمل بالوقود الصلب، ويتم توجيهه ذاتياً عن طريق باحث كهروبصري، ومن أهم مميزاته هامش الخطأ القليل جداً بالمقارنة بالصواريخ الأخرى في فئته، حيث يبلغ 18.5 متر. من أمثلة الصواريخ البحرية في الترسانة الإيرانية صاروخاً نور وقادر. صاروخ نور هو النسخة الإيرانية من الصاروخ الصيني سي شرطة 802، والذي قامت إيران بتصنيعه بالهندسة العكسية بعد فشلها في الحصول على الصواريخ الصينية خلال تسعينيات القرن الماضي نتيجة للعقوبات المفروضة عليها. تم إنتاج 4 نسخ مختلفة من هذا الصاروخ منذ عام 2001، تتراوح أمديتها من 30 إلى 170 كيلومتر، وقد تم تزويده برادار الموجة المليمترية الإيجابي محل الصنع DM شرطة 3B، والذي يعمل في المرحلة الأخيرة للتحليق على البحث والإغلاق على الهدف المعادي، مع مقاومة كبيرة لعمليات الإعاقة والتشويش، ومن الممكن إطلاقه من البر أو البحر. صاروخ قادر هو نسخة محدثة من سلسلة صواريخ نور، تم الإعلان عنه عام 2011، ويتميز عن النسخ السابقة بمدى أكبر يصل إلى 300 كيلومتر، وبإمكانية إطلاقه من الجو بالإضافة إلى البر والبحر. تبلغ زنة رأسه الحربي 200 كيلوجرام، وتم تزويده بنظام تحليق إلكتروني ذاتي بجانب رادار إيجابي محدث للتعامل مع وسائل الإعاقة والتشويش، كما يتميز بإمكانية استخدامه لضرب الأهداف البرية الساحلية. 29. من بين الصواريخ المهمة أيضاً في الترسانة الإيرانية الصاروخ البحري رعد، وقد دخل الخدمة بشكل رسمي عام 2007، وهو عبارة عن نسخة محلية الصنع من سلسلة الصواريخ الصينية الشهيرة أديتشوي، ويصل مداه الأقصى إلى 360 كيلومتر. وزنة رأسه الحربي تبلغ 450 كيلوجرام، ويعمل بالوقود الصلب، ويتم إطلاقه إما من زوارق الصواريخ وإما من على متن منصات برية. تتميز النسخة الإيرانية بإمكانية تعزيز التوجيه الداخلي للصاروخ بتوجيه راداري إيجابي، وكذلك بقدرته على التحليق بارتفاعات منخفضة جدا فوق سطح الماء. الصواريخ فائقة السرعة، أعلنت إيران في نوفمبر 2022 أنها تمكنت من تطوير صاروخ بليستي فرط صوتي لأول مرة في تاريخها لمواجهة منظومات الدفاع الجوي، وقال قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري أمير علي حجي زاده إن هذا الصاروخ له سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي، وهو سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ. ورغم أن هناك شكوك جول صحة هذا الإعلان الإيراني، فإن الأمر لا يستبعد احتمال امتلاك إيران القدرة على إنتاج مثل هذا النوع من الصواريخ. الطائرات بدون طيار. تعمل إيران منذ عقود على تطوير أنواع عديدة من الطائرات بدون طيار 30، بداية من تطوير عائلة مهاجر الاستطلاعية والقتالية وطائرات أبابيل، وصولا إلى الطائرات القتالية شاهد شرطة 129 وكرار، وصولا إلى الأنواع الحديثة التي تم الكشف عنها خلال مناورات الحرس الثوري في الفترة الأخيرة، مثل النسخة الأحدث من الطائرات الهجومية دون طيار شبحية التصميم صاعقة شاهد 171 التي تمت تسميتها شاهد 191 والمبنية بشكل كامل على تصميم الطائرة الأمريكية الشبحية دون طيار أراكيو 170 سنتينال التي سيطرت إيران عليها عام 2011 بعد إصابتها بخلل فني قرب الحدود العراقية الإيرانية. يضاف إلى هذا النوع أمثلة من ما يعرف الذخائر الجوالة مثل الطائرة الهدفية أراش التي تم تحويرها منذ سنوات لتصبح بمثابة طائرة انتحارية تصطدم بالهدف مباشرة. يضاف إلى ما سبق من قدرات نوعية سعي طهران لتطوير قدراتها التقليدية في المجال البحري والجوي، حيث تهدف البرامج البحرية الإيرانية في المقام الأول إلى ردع الخصوم عن العمل بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية. على هذا النحو، تركز جهود التحديث البحري في طهران على تزويد الحرس الثوري الإيراني بمنصات وأسلحة فتاكة بشكل متزايد، بما في ذلك الألغام والتوربيدات المتقدمة والغواصات الصغيرة ومراكب الهجوم السريع والصواريخ المضادة للسفن على متن السفن والشاطئ، والتي تزيد من تعقيد حرية الملاحة في جميع أنحاء سواحل إيران. على الرغم من أن التركيز أقل إلى حد ما، فإن طهران تهدف أيضاً إلى إنشاء قوة بحرية استراتيجية بعيدة المدى. تعد منظمة الصناعات البحرية والشركات التابعة لها المنتجين المحليين الأساسيين للمنصات البحرية لكل من الأسطول الإيراني النظامي والأسطول التابع للحرس الثوري، وتقوم هذه المنظمة والشركات التابعة لها بإنتاج مجموعة واسعة من القطع البحرية المتوسطة بجانب القوارب الصغيرة عالية السرعة المجهزة بالرشاشات والصواريخ والمخصصة بشكل أساسي لبحرية الحرس الثوري، وتواصل طهران الاستثمار في إنتاج منصات أسرع وأكثر قدرة مسلحة بأسلحة ومعدات أكثر تطوراً. تمتلك البحرية الإيرانية بالإضافة إلى 3 غواصات روسية من الفئة كيلو 14 غواصة متوسطة محلية الصنع من الفئة غدير، وهي مبنية على أساس الغواصة الكورية الشمالية يونو، وتتسلح هذه الغواصة بأنبوب توربيدات ثقيلة محلية الصنع بجانب قدرتها على إطلاق صواريخ غسق شرطة 2 المضادة للقطع البحرية، وتبلغ إزاحة هذا النوع الكلية 120 طناً، وهي بحجمها المدمج وبتسليحها القوى تشكل خطورة على القطع البحرية الصغيرة والمتوسطة. كذلك تمتلك البحرية الإيرانية برنامجاً طموحاً لإنتاج جيل جديد من الغواصات تحت اسم فاتح 920، حيث تمتلك بالفعل منذ عام 2013 غواصة من هذا النوع الذي يبلغ طوله الكلي 48 متراً وإزاحته الكلية 527 طناً، وقد دخلت الخدمة رسمياً أوائل العام الجار، وتتسلح ب4 أنابيب لإطلاق التوربيدات الثقيلة محلية الصنع من عيار 533 ملم بجانب امتلاكها القدرة على إطلاق الصواريخ الجوالة، وهي ميزة لم تتوفر سابقاً للقوات البحرية الإيرانية. كذلك تتوفر لهذه الغواصة القدرة على نشر ما يصل إلى 8 ألغام بحرية، وتصل سرعتها الكلية إلى 14 عقدة في الساعة، وتستطيع العمل بشكل متواصل لمدة 35 يوم 31. أما على مستوى الدفاع الجوي، فتواصل إيران تحسين نظام الدفاع الجوي المتكامل IADS الذي يتركز حول طهران والمواقع النووية، مع رادارات جديدة للمراقبة الجوية وأنظمة محدثة للدفاع الجوي ونظمة متطورة للقيادة والسيطرة. وقد أعلنت طهران مؤخراً عن العديد من أنظمة الدفاع الجوي المطورة محلياً، والتي تتضمن صواريخ ورادارات جديدة، بما في ذلك منظومة خرداد بعيدة المد ومنظومة صياد سالب 2 متوسطة المد. في مجال القوات الجوية، فإن إيران ما زالت غير قادرة على إنتاج طائرات مقاتلة بشكل متطور وكمي، لكنها في نفس الوقت تمتلك القدرة على إدامة تشغيل أنواع المقاتلات الفرنسية والأمريكية والسوفيتية التي تمتلكها حالياً في ترسانتها، مع تقدمها في مجال تصنيع طائرات مقاتلة خفيفة، اعتماداً على تصاميم المقاتلات الأمريكية الصنع F-5 شرطة. سادساً، العلاقة بين الجيش الإيراني والحرس الثوري. إن العلاقات بين الجيش النظامي الإيراني وبين الحرس الثوري تعكس وجود خلافات كامنة مسكوت عنها تفسرها أغلب الدراسات للأسباب الآتية. السبب الأول يتعلق بحالة التهميش المتعمدة للقوة النظامية، بحيث لا تمتلك أدنى مشاركة في رسم السياسات الخارجية أو الداخلية، ناهيك عن ضعف الأدوار الممنوحة لها على المستوى الداخلي، في حين توغل الحرس الثوري عميقا في المفاصل السياسية والاقتصادية للداخل الإيراني بالإضافة لأدواره الخارجية المتعددة والتي تشمل طائفة واسعة من الدول الحليفة لطهران. السبب الثاني يعود إلى الفوارق التي تكرست خلال العقود الماضية بين عقيدة الجيش النظامي التي يمكن وصفها بأنها تقليدية، وبين عقيدة الحرس الثوري التي تركز على مبدأ تصدير الثورة كمنفذ للحفاظ على النظام الإيراني الحاكم ونشر أفكاره في المحيط الإقليمي، ما كرس حالة الغليان المستمرة بين المؤسستين. السبب الثالث يتعلق بالفوارق الكبيرة في تعامل السلطة الحاكمة مع الحرس الثوري والجيش النظامي بشكل عام، وبشكل خاص فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة لكل منهما. فالفوارق الكبيرة بين كلتا الميزانيتين كانت بمثابة دليل آخر على طبيعة نظرة النظام الحاكم في إيران لجناح القوة المسلحة التي يمتلكها الجيش النظامي والحرس الثوري. ففي ميزانية آخر أعوام ولاية رئيس الجمهورية الأسبق أحمدي نجاد من 2013 إلى 2014، بلغت الميزانية الدفاعية الإجمالية نحو 6,240,000,000 دولار، كان نصيب الحرس الثوري منها نحو 3,850,000,000 دولار مقابل 1.5 مليار دولار فقط للقوة النظامية. أما خلال ولاية الرئيس السابق حسن روحاني فقد استمرت هذه الفجوة المالية 32 رغم محاولات روحاني تقليلها بفعل استشعاره تصاعد حدة غضب القوة النظامية من هذا الوضع، فقام بزيادة المخصصات المالية للقوة النظامية إلى نحو 1,750,000,000 دولار في ميزانية من 2015 إلى 2016، رغم أن المخصصات المالية للحرس الثوري ظلت في مستويات مرتفعة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال ولاية روحاني. وفي العام الحالي فقد خصص الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ما يعادل 22 مليار دولار للحرس الثوري مقابل 7.9 مليار دولار للجيش النظامي. إذن يمكن القول إن الفجوة في المخصصات المالية الممنوحة لجناح القوة العسكرية الإيرانية ظلت من ملامح العلاقة بين الجانبين، رغم عدم وجود تفسيرات منطقية لوجودها بالنظر إلى أن الجيش النظامي يتفوق عدديا على قوات الحرس الثوري. وقد تسبب ضعف الموارد المالية المخصصة للقوات النظامية في تضاؤل المخصصات المتاحة لرواتب عناصر الجيش الذين عانوا أيضا من تأخير الترقيات الخاصة بهم لتصبح كل 4 سنوات، في حين يتم ترقية عناصر الحرس الثوري كل 3 سنوات بدون اشتراط حصولهم على شهادات أكاديمية عسكرية. وبصفة عامة فإنه على المستوى الميداني لم تنفذ القوات النظامية منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 أي عمليات عسكرية قتالية أو هجومية بشكل رئيسي. وقد استخدمت الدولة الإيرانية قواتها النظامية في هذه المرحلة في طور دفاعي بحت، حيث قامت بنشر الوحدات العسكرية المختلفة لا سيما وحدات المشاة والمشاة الميكانيكية والكتائب المدرعة على طول الحدود مع العراق وأفغانستان وتركيا، مع التركيز بشكل كبير على مناطق التوتر العرقي خاصة في مقاطعة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد، وهي منطقة تشهد اضطرابات عرقية. من جانب قومية البلوش، التواجد النظامي في النطاقات الحدودية لا يشمل فقط عمليات مكافحة التمرد وحماية الحدود، بل يشمل أيضا مهام ثانوية مثل مكافحة التهريب وعمليات إزالة الألغام. في هذا الإطار لم تحاول القوات النظامية لعب أي دور على المستوى الداخلي، خاصة في المراحل التي شهدت بعض التوترات الداخلية، مثل الشغب الذي شهدته عدة مدن إيرانية بعد انتخابات 2009 الرئاسية. بدأت الشكاوى الخاصة بعناصر الجيش النظامي في الظهور بشكل أوضح خلال فترة حكم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بين عامي 2013 و 2021، ما حدا به إلى محاولة تقديم مزيد من الدعم وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الجيش 33. هذه الشكاوى كان لها صدى أيضا لدى المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أقال في يوليو 2016 رئيس الأركان العامة للجيش حسن فيروز آبادي، وعين بدلا منه أحد القادة البارزين في الحرس الثوري، وهو اللواء محمد بقري. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت دليلا آخر على استمرار نهج القيادة الإيرانية الرامي لاستخدام ضباط الحرس الثوري من أجل إدامة السيطرة على الجيش النظامي، فإن من أهم النقاط التي كانت على أجندة بقري عند تعيينه محاولة تطويق الخلافات المتجذرة بين الحرس الثوري والقوات النظامية، وتطوير آليات للتعاون بين الجانبين، بحيث يعملان معا كقوة موحدة، وفي نفس الوقت يتم توجيه القوة النظامية بشكل أكبر نحو حفظ الأمن الداخلي وأمن الحدود، وإفساح المجال للحرس الثوري كي يعمل في النطاقات الخارجية المهمة بالنسبة لطهران، مثل العراق وسوريا واليمن. 34. عمل بقري على تحسين مستوى التعاون بين الجيش النظامي والحرس الثوري، خاصة عبر تكثيف المناورات المشتركة بينهما، كما ركز جهوده على تحجيم تأثيرات توجهات الرئيس السابق حسن روحاني المنتقدة في بعضها للحرس الثوري ودوره في الداخل الإيراني، وهي التوجهات التي ظهرت منذ انتخابه عام 2013، سواء عبر التلميح بمساوئ تدخل الحرس الثوري في الحياة السياسية، أو بالانتقاد المباشر لبعض المناورات العسكرية لقوات الحرس. 35. انتقادات روحاني للحرس الثوري لعبت أيضا على وتر التباينات الجذرية بين القوات النظامية والحرس الثوري، وهذا ظهر بشكل واضح في أبريل 2018، حين امتدح روحاني عدم تدخل الجيش النظامي في الحياة السياسية، في تلميح آخر للأدوار السياسية للحرس الثوري، ما جعل هذا الأخير يلجأ إلى الضغط على قائد الجيش النظامي اللواء عبد الرحيم الموسوي لزيارة مقر قيادة قوات البسيج التابعة للحرس الثوري، والإدلاء بتصريحات داعمة لهذا الأخير ومشيدة بدوره، علما أن الموسوي سبق وألمح في أغسطس 2017 إلى وجود خلافات بين القوات النظامية والحرس الثوري، حين قال إنه لن يسمح بتمرير مؤامرات ومخططات لزعزعة التكاتف بين القوات النظامية والحرس الثوري. هذه الخلافات، رغم محاولات التغطية عليها، ظهرت مؤشرات جدية حولها في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، منها التصريحات المصورة للأميرال حبيب الله سياري، مساعد قائد الجيش النظامي لشؤون التنسيق، التي أدلى بها في يونيو 2020 لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا 36، وتحدث فيها عن جملة من الانتقادات الموجهة للحرس الثوري، من بينها ضعف التغطية الإعلامية المتوفرة لأنشطة الجيش النظامي مقارنة بأنشطة الحرس الثوري، وحديثه عن ممارسة قوى عسكرية لأنشطة سياسية واقتصادية ليست في صالح القوات المسلحة الإيرانية، في إشارة لأنشطة الحرس الثوري الداخلية. تم لاحقا حذف أجزاء كبيرة من هذه المقابلة، التي كانت من أهم الدلائل على تعاظم الغضب الداخلي في الجيش النظامي، من حالة التفرقة التي باتت مكرسة في نظرة القيادة الإيرانية لكل من القوات النظامية وقوات الحرس الثوري، خاصة أن سياري، الذي يعد من أبرز الوجوه العسكرية التي قاتلت خلال الحرب مع العراق، وتولى سابقا قيادة قوات البحرية النظامية، قد قدم سابقا شكاوى عديدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ينتقد فيها بث تصريحات خاطئة عن الجيش النظامي ودوره في الحرب مع العراق، خاصة خلال المراحل الأخيرة للحرب. هذه التصريحات تضمنت بث فيلم وثائقي حول الحرب مع العراق، تضمن الإشارة إلى ضعف القوات النظامية خلال الحرب، وهو ما أثار غضب قادة الجيش النظامي، ومنهم قائد القوات البرية العميد أحمد رضا بوردستان، الذي شغل هذا المنصب بين عامي 2008 و 2016، وصرح ردا على هذا الفيلم الوثائقي بأن الجيش النظامي لم يكن ضعيفا، لكن أطرافا معينة حاولت تحجيم دوره والتقليل منه بعد أن أبلى بلاء حسنا في المرحلة الأولى من الحرب. تصدى العميد بوردستان بمعية قادة آخرين في القوات النظامية لمحاولات أخرى من جانب بعض المحسوبين على الحرس الثوري للتقليل من أهمية القوة النظامية ودورها التاريخي خلال الحرب العراقية، ومنهم أحد القادة السابقين في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري حسن عباسي، الذي يعتبر أحد المناظرين الأصوليين في المنظومة الإيرانية الحاكمة، حيث دأب على توجيه انتقادات لاذعة للقوة العسكرية النظامية، معتبرا أنها لن تستطيع تقديم شيء في حالات الكوارث والطوارئ، وأن الحرس الثوري هو القوة التي يعول عليها في أوقات الأزمات، خاصة الاضطرابات الداخلية مثل التي تلت انتخابات عام 2009. ملف المخصصات المالية للقوة النظامية تم فتحه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في حقبة الرئيس السابق حسن روحاني، وكانت الإشارة الأكبر لهذا الملف على لسان وزير الدفاع اللواء أمير حاتمي، وهو أحد أبناء مؤسسة الجيش النظامية، في أبريل 2021، حين أعرب بوضوح خلال جلسة للبرلمان الإيراني عن وجود عجز مالي حاد لدى القوات النظامية، يمنعها من تأمين رواتب المجندين في المناطق الخطرة التي تقع تحت وطأة معارك عسكرية، والبالغ عددهم سنوياً نحو 60,000 مجند، وهو ما انسحب على المخصصات الخاصة بالمتقاعدين من العسكريين 37. أخيراً يمكن القول إن النظام الإيراني قد نجح خلال العقود الأربعة الماضية في السيطرة بشكل كبير على القوة النظامية العسكرية، وإلزامها بعد محاولة لعب أدوار داخلية أو التحرك خارج الإطار العمليات والاستراتيجي المرسوم لها، والمؤطر بشكل من أشكال السيطرة العقائدية. رغم هذا، يجوز اعتبار العلاقة بين الجيش النظامي والحرس الثوري بأنها علاقة غامضة، ما زالت متأثرة بالحساسيات التي طرأت في السنوات الأولى من الحرب مع العراق، وهذا ربما يفسر الحرص الدائم من جانب القيادة الإيرانية على التأكيد على التوافق والتعاون بين الجانبين، وهو تأكيد يحمل في طياته إشارات واضحة بأن العقود الماضية لم تكن كافية لإغلاق الملفات الخلافية بين الحرس الثوري والقوة النظامية، والتي ساهمت سياسات التفرقة والتمييز المتبعة من الحكومات المتعاقبة في إذكاء هذه الخلافات وإبقائها متوقدة. سابعاً، الاستراتيجية العسكرية الإيرانية بين الحرس الثوري والقوة النظامية. ترتكز الاستراتيجية الأمنية والعسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران على أربعة أهداف استراتيجية يمكن من خلالها استنتاج أن الدور الأساسي في تنفيذها يقع على عاتق قوات الحرس الثوري بشكل أكبر من القوة العسكرية النظامية. هذه الأهداف هي 38 حزين. أولاً، ضمان استمرارية حكم رجال الدين من خلال القبول الشعبي لولاية الفقيه كأساس لمنصب المرشد الأعلى، ولذلك تحاول طهران السيطرة على مفاصل البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية المحلية، وتعزيز تفسيرها للأيديولوجية الإسلامية. ثانياً، الحفاظ على الاستقرار ضد التهديدات الداخلية والخارجية، ولهذا يستخدم النظام قدراته العسكرية والأمنية لمواجهة التهديدات الداخلية من حركات المعارضة السياسية والعرقية والجماعات الإرهابية، والقيام بالدفاع عن الأراضي الإيرانية، ومواجهة القوى الإقليمية والدولية التي يعتبرها النظام الحاكم خصماً أو تهديداً محتملاً لإيران، بالإضافة إلى دعم الحلفاء والشركاء لمواجهة التهديدات الإقليمية. ثالثاً، تأمين موقع إيران كقوة إقليمية مهيمنة، إذ تطمح طهران إلى قيادة نظام إقليمي مستقر يكون لها فيه نفوذ مهيمن، ومن ثم تقدم إيران المساعدة العسكرية والمالية للحلفاء والوكلاء من أجل حماية مصالحها الإقليمية والضغط على خصومها. رابعاً، تأمين القوة الاقتصادية من خلال إصلاح القطاع المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق التوازن بين الاستثمار الأجنبي والشراكات مع الدولة، وإعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتي الاقتصادي. لتحقيق هذه الأهداف، توظف طهران مجموعة معقدة من القدرات العسكرية والأمنية، وتدمج بين القوة التقليدية وغير التقليدية، لتجنب المواجهة المباشرة بتوظيف كل من الحرب النفسية والدعاية، وتحقيق عمق استراتيجي من خلال وكلائها الإقليميين، لتعزيز قدرتها على الردع، وهو ما يترافق مع تراجع واضح في دور قوتها النظامية، الذي بات متركزا على حماية الحدود والجبهة الداخلية. هذه الاستراتيجية تنص على توظيف وكلاء في عدة مناطق رئيسية في الإقليم المحيط بإيران، بما في ذلك بعض المجموعات المسلحة والفصائل المحلية، وتقديم الدعم لهم ماليا وسياسيا، خاصة في دول مثل لبنان واليمن، وبشكل أكبر في كل من سوريا والعراق. توزيع الأدوار بين الجيش الإيراني والحرس الثوري. التواجد العسكري في سوريا والعراق نموذجا. التواجد العسكري الإيراني في سوريا اعتمد هذا التواجد على شكلين أساسيين. الأول هو التواجد العسكري النظامي عبر فيلق القدس، الذي يتبع إداريا ولوجستيا لقيادة الحرس الثوري، وقد اطلعت هذه القوات بعدة أدوار، منها تقديم الدعم الفني واللوجستي والعمليات للقوات السورية خلال مختلف مراحل النزاع في سوريا، بجانب الإشراف المباشر على أنشطة وتحركات الميليشيات المحلية والأجنبية التابعة لإيران في سوريا، وكذا التمركز في عدة مواقع عسكرية أساسية في سوريا. بشكل عام كانت الأهداف الأساسية من جراء هذا التواجد في البداية تقديم الدعم للنظام السوري، سواء خلال المعارك مع الفصائل المعارضة أو مرحلة مواجهة تواجد تنظيم داعش في البادية الشرقية، لكن أصبح هذا التواجد مكرس حاليا بشكل شبه كامل نحو العمل على إنهاء التواجد الأمريكي في منطقة شرقي الفرات. وقد تم تشكيل هذا الفيلق عام 1989، وتبلغ الأعداد التقريبية لمقاتليه نحو 8000 عنصر. أعلنت قيادة الحرس الثوري في مارس 2019 أن العناصر التابعة لفيلق القدس قد أشرفت على تعبئة وتدريب نحو 100,000 مقاتل في سوريا 39. يعتبر تشكيل الميليشيات والتشكيلات شبه العسكرية هو الشكل الثاني من أشكال التواجد العسكري الإيراني في سوريا، ويتضمن تشكيلات محلية المنشأ وأخرى تم تشكيلها في دول محيطة بسوريا وتم إدخالها في المعادلة الميدانية. بإجمالي أفراد، تشير التقديرات المتوفرة إلى أنه يتراوح بين 15,000 و20,000 فرد. وعلى الرغم من أن معظم التقديرات الحالية تشير إلى تراجع أعداد الميليشيات المرتبطة بإيران في سوريا نتيجة تراجع الحاجة لها مع تراجع حدة القتال بشكل عام في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وانحصار التوترات العسكرية في مناطق محدودة جغرافياً، لا تتطلب الأعداد الكبيرة من المقاتلين التي يترتب عليها أعباء مادية ضخمة، فإن التقديرات كانت تقول إن أعداد الميليشيات الأجنبية التي استقدمتها إيران إلى سوريا وصل خلال الأوقات التي شهدت ذروة المعارك إلى حدود 60,000 عنصر. بالنسبة للميليشيات المحلية، عملت إيران منذ عام 2012 على تجنيد الأقلية الشيعية في سوريا على أساس طائفي بدعوى الدفاع عن الأماكن المقدسة، كما عملت أيضاً على تجنيد مقاتلين من الطائفة السنية، وخاصة من العشائر في محافظات حلب والرقة ودير الزور 40. عمليات التجنيد هذه كانت تتم عبر دورات تدريبية تصل مدتها إلى 45 يوماً. وعلى الرغم من تراجع أعداد هذه الميليشيات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الجنوب السوري، فإنها لا تزال تمتلك حضوراً هاماً في مناطق مثل بلدتي نبل والزهراء شمال حلب، كما أن طهران لا تزال تحتفظ بشبكات علاقات واسعة على الأرض بناتها خلال سنوات الحرب، ستمكنها من حشد أعداد كبيرة من المقاتلين المرتزقة والموالين لها في أي وقت. في هذا الإطار، تنقسم الميليشيات المحلية إلى عدة مجموعات، 41 هي قوات الدفاع الوطني، شكلت عام 2012 في مدينة حمص بدعم إيراني، وتكونت من عدة طوائف سنية وعلوية ودروز، ويقدر عدد مقاتليها ب 40,000 مقاتل، وطالبت النظام السوري عام 2016 بإضفاء الشرعية عليها ودمجها مع قوات النظام، كقوات الحشد الشعبي الشيعي في العراق. قوات الدفاع المحلي تتكون من مجندين من محافظات حلب ودير الزور والرقة، وهي جزء من قوات الجيش السوري، ويقدر عدد مقاتليها بأكثر من 50,000 مقاتل، وأبرزها كتائب النيرب التي تسمى أيضاً العمليات الخاصة، وفيلق السفيرة، ولواء الباقر، ولواء نبل والزهراء، وقوات القاطرجي. الميليشيات الشيعية السورية شكلت من الأقلية الشيعية من شمال حلب ومناطق من الرقة، ويقدر عدد مقاتليها بما يقارب 5000 إلى 8000 مقاتل، وأبرزها جنود المهدي وجيش المهدي في نبل والزهراء وفرع دمشق للواء رقية وفرع إدلب من فيلق الوعد الصادق وفرع حمص لقوات الإمام الرضا ولواء زين العابدين ولواء المختار الثقفي المتمركز في محافظتي اللاذقية وحماة، وميليشيا صقور الصحراء التي تتواجد في أرياف حمص وحلب، وميليشيا حراس المقام وفرع دير الزور من اللواء 313 بصري الشام، اللذان يتواجدان في مدينة درعا، علما أن بعض هذه التشكيلات خصت اللواء 313 الذي كان يتواجد في المنطقة الجنوبية قد تم حله. أما الميليشيات الأجنبية فقد استخدمت إيران عدة آليات لتجنيد مقاتلين أجانب في سوريا، أهمها العامل الأيديولوجي من خلال كشافة الحسينيات لتجنيد متطوعين شيعة تحت شعار حماية الأضرحة الشيعية، وهذا أنتج مجموعة من الميليشيات الأجنبية التي انخرطت في الميدان السوري، والتي يقوم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله عادة بتدريب أفرادها في معسكرات تقع بمشهد شمال شرقي إيران، ثم ينقلونهم إلى سوريا إما عن طريق البر عبر العراق وإما عن طريق الجو. يمكن تقسيم هذه الميليشيات على النحو التالي: 42 حزين، لواء حيدريون، ويتألف من الشيعة العراقيين، وقد تم تشكيل أول ميليشيا عراقية في سوريا عام 2012 تحت اسم لواء أبو الفضل العباس، ولاحقا انضمت أعداد كبيرة من الميليشيات العراقية التي تشكلت بعد تأسيس الحشد الشعبي في العراق، وأخرى كانت تمتلك حضورا هاما في العراق قبل ذلك، مثل ميليشيات حركة للنجباء وعصائب أهل الحق. للميليشيات العراقية في سوريا، والبالغ عددها أكثر من 20 ميليشيا، حضور مهم حول مدينة دمشق وضمنها، وتمتلك غرفة عمليات مشتركة تدير عمليات كافة الميليشيات العراقية، تقع في حي الشاغور بالعاصمة دمشق، إلا أنها تحتفظ بوجود كبير حول مقام السيدة رقية في دمشق القديمة، كما تعد منطقة السيدة زينب جنوب شرق العاصمة مركزا رئيسيا لها. كذلك تسيطر ميليشيات عراقية ومختلطة على أحياء كبيرة شرق مدينة حلب، أبرزها لواء الباقر الذي ينخرط إلى جانب حركة للنجباء وتشكيلات أخرى تدعمها إيران، لواء زينبيون، ويتألف من الشيعة الباكستانيين، وقد جند الحرس الثوري الإيراني الشيعة الباكستانيين المقيمين في إيران للقتال في سوريا، وشكل منهم لواء زينبيون الذي أشرف على تأسيسه محمد جنتي الملقب الحج حيدر، وهو باكستاني الأصل، قتل في حماة أثناء قتاله ضد فصائل المعارضة. بداية الظهور العلني لهذا اللواء في سوريا كانت مطلع عام 2013، وبات نشاطه كاملا على الأرض بحلول عام 2015، ويقدر عدد مقاتليه ما بين 1000 و5000 مقاتل منتشرين في محافظات دمشق وحلب ودرعا وحماة، بجانب معسكرات عياش غرب مدينة دير الزور. لواء فاطميون، قام الحرس الثوري الإيراني بتجنيد الأفغان الشيعة اللاجئين في إيران، وشكل منهم لواء فاطميون الذي بدأ بالظهور في سوريا في أكتوبر 2012، وأصبح عاملا بشكل كامل عام 2014. تقدر أعداد مقاتليه ما بين 3000 و14000 مقاتل، منتشرين بين 3 كتائب في محافظات دمشق وحلب وحماة، بجانب معسكرات عياش غرب مدينة دير الزور. لواء هاشميون، يتكون من الشيعة السوريين، تم تشكيله بشكل فعلي مطلع عام 2021، ويتبع بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني، ويعرف أيضا الفوج 47. يقوده حاليا اللواء يوسف الحمداني الملقب أبو عيسى المشهداني، ويتواجد مقاتلوه في مدن البكمال والميادين ودير الزور والرقة وحلب وريف دمشق. لواء حزب الله، فيما يتعلق بحزب الله اللبناني، فقد تدخل في وقت مبكر من الأزمة السورية في مايو 2011، وقدم التدريب والدعم الفني لقوات الأمن والجيش السوري، كما نفذ مهمة قتالية ميدانية منذ عام 2013، ولديه ما بين 5000 و8000 مقاتل في سوريا. يمتلك الحزب سيطرة شبه تامة على مناطق بعينها مثل القصير ومحيطها غرب مدينة حمص بالقرب من الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى سيطرته على مناطق في الكلمون الغربي، وتواجد مقاتلوه في عدة مواقع استراتيجية من بينها قمة طلعة موسى الجبلية، ومنطقة الجرود التي تفصل سوريا عن لبنان، ومناطق في محافظة السويداء من بينها مطار الثعلة العسكري، ومنطقة الثعلة جنوبي مدينة الميادين في المنطقة الشرقية، ومنطقة السخنة في محافظة حمص، وعدة نقاط في محافظة درعن الجنوبية من بينها أزرع وجاسم وحضر، ومناطق أخرى في محافظة ريف دمشق. أما حزب الله السوري فقد تم تأسيسه عام 2013 بإشراف الحرس الثوري الإيراني ليكون بمثابة تكرار لتجربة حزب الله اللبناني، ويتكون من عدة مجموعات أهمها لواء العرين درعن، لواء درع الوطن درعن، مجموعة خالد الحشيش ريف درعن الغربي، مجموعة أبو سالم، مجموعة هيثم أبو سعيفان بلدة الشجرة على الحدود مع الجولان، مجموعة مجد الملوحي ريف درعن الشمالي الشرقي، مجموعة سامر الحريري بلدة بصري الحرير بريف درعن الشرقي، مجموعة محمد الحراكي ريف درعن الشرقي، مجموعة خضر حليحل وسط القنيطرة، مجموعة باسل حسون ريف القنيطرة الشمالي. تقدر أعداد المقاتلين في هذا التشكيل بنحو 15,000 مسلح، وينتشر حاليا في مدينة تدمر شرقي سوريا بجانب عدة مناطق في شمال محافظة حلب مثل مدينتي نبل والزهراء ومناطق أخرى في محافظة درعن جنوبي البلاد. لواء صعدة يتكون في الأساس من ميليشيات يمنية تنتمي تنظيميا لجماعة أنصار الله الحوثيين، ويصل إجمالي تعداد العناصر المتواجدة في سوريا إلى نحو 750 فردا قاتلوا في عدة جبهات أهمها جبهات ريف دمشق. تشير التقديرات المتوفرة إلى أن أغلب هؤلاء قد عدوا إلى اليمن، وبقي منهم في سوريا حوالي 100 مقاتل بتوا ميدانيا تابعين للواء أبو الفضل العباس، علما أن تقارير صحفية منشورة أواخر العام الماضي ذكرت أن دمشق طلبت مغادرة من تبقى من هؤلاء البلاد ورفضت تمديد إقامتهم، كما تشير تقارير أخرى إلى أنه تم تدريب دفعات من اليمنيين في معسكرات بمنطقتي بصري وزرع في محافظة درعن جنوبي سوريا قبل أن يعودوا إلى اليمن لتأتي دفعات أخرى بديلة للتدريب. في المرحلة الثانية للتواجد العسكري الإيراني في سوريا باتت طهران تركز بشكل أكبر على تعزيز دور الميليشيات التابعة لها في سوريا والتركيز في انتشارها الجغرافي على منطقة البادية الشرقية، حيث تشير التقديرات المتوفرة إلى وجود نحو 15,000 مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في المنطقة الممتدة بين مدينتي البكمال الحدودية مع العراق ومدينة دير الزور مرورا بمدينة الميادين، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على التواصل الجغرافي مع العراق ومحاولة استغلال التواجد الإيراني في محافظة الحسكت من أجل إكمال السيطرة على كافة المعابر الحدودية بين العراق وسوريا، خاصة معبر اليعربية الحيوي على المستوى الاقتصادي واللوجستي والعسكري. يضاف إلى ذلك محاولة امتلاك القدرات اللوجستية والعسكرية لضرب التواجد الأمريكي في منطقة شرق الفرات في سوريا، ولهذا بات تسليح الميليشيات الشيعية في سوريا متضمنا بجانب المدفعية والمدفعية الصاروخية قصيرة المدى أنواعا من الطائرات الإيرانية بدون طيار ذات القدرة على إطلاق الصواريخ. هذه الاستراتيجية تتضمن تشكيل ميليشيات جديدة منها ميليشيا فجر الإسلام التي تم الاعتماد في تشكيلها على عناصر النخبة من لواء فاطميون الأفغاني وحركة للنجباء العراقية وحزب الله اللبناني، وتم تكليفها بمهام حراسة المستودعات العسكرية الإيرانية المنتشرة في كل من حماة وحمص وحلب ودير الزور وتدمر والسخنة. التواجد الإيراني في العراق 43 حزين يتركز هذا التواجد بشكل أساسي في هيئة الحشد الشعبي التي تكونت في البداية عبر الاستجابة الشعبية لدعوة المرجع الديني الشيعي علي السيستاني في 13 يونيو من عام 2014 إلى حمل السلاح لمواجهة تنظيم داعش الذي وصل آنذاك إلى مشارف العاصمة بغداد في ظل انهيار قوات الجيش العراقي، وهو ما عرف بفتوى الجهاد الكفائي. لاحقاً تم تقنين وضع فصائل الحشد الشعبي عبر إصدار البرلمان العراقي قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر 2016. فيما يتعلق بتعداد هذه القوات، تتراوح التقديرات المتاحة بين 60 و 142,000 مقاتل يشكلون 50 فصيلاً. يمكن تقسيم أهم فصائل هذه الهيئة إلى المجموعات الشيعية المسلحة. نشطت تلك المجموعات في الفترة من 2003 إلى 2011، وأغلبها تدعمه طهران مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وتعد أفضل المجموعات تدريباً وتجهيزاً، إذ شارك الحرس الثوري الإيراني في تدريب ودعم مقاتليها بالمعدات والتسليح، ويقدر أعداد مقاتليها بين من 40 إلى 45، وتتبع تلك المجموعات المرشد الإيراني خامنئي في مسائل الفقه الديني. الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية مثل سرايا السلام، جيش المهدي سابقاً، ولواء الشباب الرسالي بمرجعية مقتدى الصدر، وتشكل التحدي الأكبر للعملية السياسية في العراق نظراً لارتباطها بمصالح سياسية وأيديولوجية مباشرة، وتتحرك داخل وخارج وحدات الحشد الشعبي وفقاً لتطورات المشهد السياسي، ويقدر عدد مقاتليها بين من 45 إلى 50. الجماعات المسلحة حديثة التكوين، وظهرت كاستجابة لفتوى السيستاني، وتضم متطوعين شيعة من جنوب العراق، وتتلقى أموالاً من المؤسسات المستقلة التي تدير ضريحة في كربلاء والنجف وبغداد، وتقدر قوتها الإجمالية بين من 18 إلى 20 متطوع. ويعد سرايا العتبة الحسينية وكتيبة علي الأكبر من أهم تلك المجموعات مجموعات قبلية محلية، وظهرت تلك المجموعات بدافع الأساس القبلي وتوفير الأمن المحلي، واتخذت شكل مجموعات صغيرة الحجم كثيفة الانتشار. قامت هذه المجموعات في البداية على أساس المساعدة الذاتية، وطورت فيما بعد تفاهمات وتحالفات مع مجموعات أكبر، ويقدر أن تضم حوالي 5 عضو نشط. مجموعات المناطق التركمانية، وتتألف من وحدات قتالية كردية ومسيحية، ويقدر عددهم بحوالي 4 متطوع، وتقع تلك المجموعات تحت مسمى اللواء 12. في المحصلة يمكن القول إن قوات الحرس الثوري الإيرانية قد تمكنت خلال العقود الأخيرة من تثبيت تموضعها في الداخل الإيراني ومحيط طهران الإقليمي، وكذا راكمت قدرات تسليحية وبشرية هائلة كانت بالتبعية على حساب ما يتوفر للمؤسسة العسكرية النظامية من قدرات تقليدية أو غير تقليدية، وهو ما خلق فجوة ما زالت مستمرة حتى الآن، رغم تمكن النظام الحاكم من التغطية على الخلافات المتجذرة في صفوف القوة النظامية، والإيحاء بأنها على وفاق تام مع الحرس الثوري وقيادته.